حرام، لكن لا يدري أن فيه كفارة، فما تقول يا أخ؟ ما تقول؟ وش المتوى عن الكفارة؟ وين حنوى الكفارة؟ وش جامع إيش؟ أهلو في رمضان؟ زين الحمد لله. أنا أريد أن أعرف هل أنت معنا أو لا. طيب، يقول أنا لا أدري أن عليه كفارة، لكن أعرف أن الجماع حرام، فهل تلزمه الكفارة أو لا؟ نعم تلزمه، لأن الرجل هذا غير معذور، انتهك حرمة رمضان وهو يعلم أن ذلك حرام، فتلزمه الكفارة. ولهذا ألزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجامعة في إنهاء رمضان، ألزمه بالكفارة مع أنه لا يدري. المجامع من هذا رمضان جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أهلكت. قال: ما الذي أهلك؟ قال: أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم. قال: أعتق رقبة. أعتق رقبة. قال: ما أقدر. صم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. أطعم 60 مسكين. قال: ما عندي. كل خسارة الكفارة لا يستطيع. فجلس الرجل فأتي بمكتل فيه تمر، يعني زنبيل، تعرفون الزنبيل؟ تعرفونه؟ تعرفوا أحياء الزنبيل؟ تعرفوا؟ لا، هنا آني من الأواني لكن من خصف، من خصف النخل. طيب، أتي بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: خذ هذا تصدق به. فقال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الشاهد من هذا الحديث أنه أوجب عليه الكفارة مع أنه كان لا يدري أن فيه كفارة. طيب، رجل زنى يحسب أن الزنا حلال لأنه عاش في غير بلاد الإسلام، وهو حديث عهد بإسلام، فهل عليه الحد؟ لا حد عليه، لأن الرجل جاهل. الرجل أسلم حديث ولم يدي أن الزنا حرام، فقوله مقبول. لكن لو قال واحد من الناس عاش بين المسلمين إنه لا يدي أن الزنا حرام، يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، لكن هذا إنسان جاهل، نقول لا شيء عليه. رجل زنى وهو يعلم أن الزنا حرام، لكن لا يدري أن الزاني المحصن عليه الرجم، وقال: لو علمت أن عليه الرجم ما زنى. يرجم أو لا يرجم؟ تمام. إذن الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر، إنما العذر إذا جهل الحكم. ذكرنا لكم أول هذا في حق الله، في حق المخلوق لا يسقط الضمان، وإن سقط الإثم لكن الضمان لا يسقط. مثال ذلك: رجل اجتر شاة ظنها شاته فدكاها وأكلها، فتبين أنها لغيره، فهل يضمنها أو لا؟ يضمنها. ما الذي يسقط عنه الآن؟ الإثم. لو أخذ مال غيره متعمدا أثم بلا شك، لكن هنا يسقط الإثم. أما الضمان فلا يسقط، لأنه حق آدمي، وحقوق الآدمي مبنية على المشاحة. طيب، رجل أكره على قتل إنسان وقال له المكره: إما أن تقتل فلانا أو أقتلك، وهو يقدر أن يقتله فقتله، هل يقتل القاتل المكره أو لا؟ نعم يقتل، لأن حق الآدمي ما يعذر فيه بالإكراه. طيب، إذا قال: يا أيها الناس، أنا أعلم من هذا، إذا لم أقتل الرجل قتلني، فنقول هل لك الحق أن تبقي نفسك بإهلاك غيرك؟ ما لك حق. ولذلك إذا ارتفع قتل هذا المكره عنك فإننا لا نرفع عنك القتل بمقتضى الشريعة الإسلامية. طيب، إذا جاء إنسان قوي شديد وأخذ شخصا بالغا عاقلا وأمسك به وضرب به إنسانا حتى مات المضروب، هل يضمن الذي أخذ وضرب به الآخر؟ ليش؟ لأن ما له تصرف. هذا مثل الآلة، هذا كالآلة، فالضمان على الذي أخذ، على الذي ضرب به الثاني. صار الحديث الآن عام في كل عبادة، بل في كل حق الله عز وجل من المحظورات، وانتبه لقولنا من المحظورات. أما المأمورات فإنها لا تسقط، يسقط الإثم في تأخيرها مثلا، لكن لا يسقط أداؤها وقضاؤها، لا بد أن تفعل. فلو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على وضوء، ولم يعلم أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، فصلى، فهل يلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة أو لا؟ نعم يلزمه، وذلك لأن الواجب يمكن تداركه مع الجهل، وأما المحرم لا يمكن تداركه، المحرم انتهى وراح، فعله وانتهى منه، فعل هذا نقول إذا ترك واجبا فلا بد من فعله. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فعذره عن التأخير ولم يعذره عن القضاء، بل أمره بالقضاء. أفهمت؟ هذا بالنسبة للنسيان. بالنسبة للجهل، الرجل الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثلاث مرات، حتى قال قال المصلي: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه. هنا لم يعذره بالجهل. ليش؟ عجيب جماعة، لأن هذا واجب، الواجب يمكن تداركه مع الجهل فيفعل. متواصل بعضهم مع بعض. فإن قال قائل: بالنسبة للواجبات، هذا الرجل لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة ما مضى من الصلوات، مع أنه صرح بأنه لا يحسن غير هذا، فما الجواب؟ وأنتم تقولون إن الواجبات إذا كان جاهلا يعذر فيها بالإثم يسقط عنه، لكن لا بد من فعله، فما الجواب؟ قلنا: هذه مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، هل الواجبات تسقط بالجهل مطلقا، أو يقال بالجهل إن كان غير مقصر، فإن كان مقصرا لم يعذر؟ والظاهر أنها تسقط الواجبات بالجهل، ما لم يمكن تداركها في الوقت. ويؤيد هذا أن الحديث الذي ذكرناه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقضاء ما مضى من صلاته، وأمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأنه يمكن تداركها، ولأنه مطالب بها الآن، هو مطالب بها لأن وقتها باق. ويتفرع على هذا مسألة مهمة: كثير من البادية لا يعرفون أن المرأة إذا حاضت مبكرة لازمها الصيام، ويظنون أن المرأة لازم الصيام إلا إذا تم لها 15 سنة، وهي قد حاضت ولها 11 سنة. فالحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة والرابع عشرة والخامس عشرة 50 لم تصل، فهل نلزمها بالقضاء؟ فالجواب لا، لا نلزمها بالقضاء، لأن هذه جاهلة ولم تقصر، لأنه ليس عندها من يسألها من تسأله. ثم إن أهلها يقول لها أنت صغيرة ما عليك شيء، وكذلك لو كانت لا تصلي، فمثل هؤلاء نعذرهم، لأن العبادات بل الواجبات عموما لا تلزم إلا بالعلم. يقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم إذا كان مقصرا فنلزمه، مثل أن يقال له يا فلان يجب عليك كذا وكذا، قاله عامي مثله فقال لا يجب. قال اسأل العلماء، قال ما أسأل العلماء، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. صار فقيها، نعم صار فقيها. هذا نقول إنه مقصر ولا لا؟ مقصر ونلزمه. أيضا إذا كان الواجب الذي تركه جهلا يتعلق به حق الغير كالزكاة مثلا، إنسان مضى عليه سنوات وهو لا يزكي، والمال اللي عنده زكوي لكن لا يدري أن فيه زكاة، فهل نلزمه بأداء ما مضى؟ فالجواب نعم نلزمه، لأن وقت الزكاة، لأن الزكاة ليس لها وقت محدد تفوت بفواته، لو أخرها عمدا إلى 5 سنوات لزمه أن يزكي. طيب هذا نقول إننا نلزمه بالزكاة وإن كان جاهلا. لماذا؟ لتعلق حق أهل الزكاة بها، وهو حق آدمي، لكن لا نؤثمه لأنه كان إيش؟ كان جاهلا. فالمهم من هذا الحديث مؤيد بالقرآن الكريم كما سمعتم، وينبغي للإنسان أن ينظر إلى الحوادث التي تقع نسيانا أو جهلا أو إكراها، أن ينظر إليها نظرة حازم ونظرة راحم، نظرة حازم بأن يلزم الإنسان إذا علم أن فيه تقصير، وراحم إذا علم أنه إيش لم يقصر لكنه جاهل ما جاء عن شيء. فنقول إنه يجب أن ننظر بهذا المنظار. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي يقول في المسائل الخلافية، إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى فلا تعامله بالأشد، انظر للأخف وعامله به لن انتهى، ولكن انهه أن يفعل ذلك مرة أخرى إذا كنت ترى أنه لا يفعل. ثم قال الحديث 40، أخذنا أظن الفوائد، هذا أخذنا الفوائد، ها كيف الفائدة الأولى؟ طيب والثانية سقوط الاسم في هذه الأحوال الثلاث. نعم الآن 5 دقائق أسئلة.
مضى على رجلين أصحاب أصنام،
أصنام
أمرهم يقربوا للآلهة،
إيش
أمرهم يقربوا للآلهة،
أمرهم أن يقربوا للآلهة الرسول،
الرسول أصحاب أسماء.
وش يقول جماعة؟
ها؟ مرة رجلين على أصحاب أسماء.
أي؟
قالوا قربوا إلى ذلك. قالوا ما لك؟ قالوا قربوا ولو دبابة.
نعم. وبعدين؟ راجع كلامنا على هذا الحديث في القول المفيد شرح كتاب التوحيد. هذا غير صحيح لمخالفته للقرآن الكريم، مخالفة صريحة. والتفريق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل لا وجه له. الآية عامة: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره يعم، من أكره على الفعل كالسجود للصنم أو على القبر. وقول بعض إنه يمكن أن يوري ويمكن أن يسجد وأن يسجد لله، هذا أيضا غلط، إذ أن المكره في تلك الحال يغيب عن ذهنه أن يوري في القول أو ينوي التقرب بالله في الفعل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، علمنا أن هذا المسيء في صلاته لم يمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعل ما مضى لأنه كان جاهلا.
نعم.
فهل مثل ذلك الناسي، يعني من نسي أن يتوضأ وفاتت الصلاة واليوم الثاني تذكر؟
نعم.
هل هذا مثل هذا أو في فرق؟
لا، ليس مثل، ليس مثل، لأن الجاهل أعظم من الناس، الجاهل أعظم من الناس، إذ أنه كما يقول العوام قلة همه أنسان إياه، هذا عالم، لكن لعدم اهتمامه وعدم مبالاته نسي، هذا الغالب. نعم.
قال النووي رحمه الله: قل يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله.
نعم.
فذكر اللطف لله، يعني صفة اللطف لله.
نعم.
بعد في هذا الحديث، ساق الحديث فيه الحديث بعده، يعني فيه ذكر محبة الله. هل يمكن يقول واحد أن أطول من هذا يدل
أن النووي
لم يكن يعني
المثل
الأشعرية
تماما
من حيث
الأسماء والصفات،
يدعون هذا؟
أي، وعلى كل حال يظهر لي أن الصفات الذاتية ما يمكن، واللطف من الصفات الذاتية، لم يزل ولا زال لطيفا، فالظاهر أنه ما يعني ما ينكرون. لكن مهما كان يا يحيى، الرجل له قدم صدق في الإسلام، ومحاسنه أضعاف 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 مساوي، والمساوي التي تكون منه أجزم أنها صدرت عن اجتهاد وإرادة للحق، لكن لم يوفق له. للصوفية
ولكل هذه
المذاهب المذاهب وكذا، فهم يتمسكون أصلا صاحب الباطل، خلها على فكرة، يتشبث بأدنى شيء حتى بالقش اللي على سطح الماء، اللي يغرق مسك القش ولا مسكه غرق هو يغرق. فالمهم هم يتبعون متشابه، وإلا من قرأ أول رياض الصالحين، أول رياض الصالحين إذا قرأته قلت هذا الرجل صوفي بحت، هي مقدمة رياض الصالحين حيث ذكر الزوج في الدنيا وطلاقها وما أشبه ذلك. نعم.
يخسر الله إليك بذكرها في أول النهار من رمضان على الإفطار أو
الناس
استمر إلى
هذا النوم. لا، يصوم ولا عليه، كمل الصيام ولا عليه.
لا، استمر على الأكل.
لا، ما يجوز. ما دام قد عفي عنه فصيامه إيش؟
صحيح.
وحينئذ لا يفطر.
طول اليوم.
طول اليوم والعصر فوق راسه. على كل حال، إذا صار هذا يبي يكره كل اليوم، يبي يمشي لبطن، لا تأخذ من المسائل اللي يضحك منها طالب العلم، ما يأخذ مثل المسائل البائخة. لكن إذا أفطر الإنسان لعذر غير مسألة الإكراه، لأن الإكراه لا يفطر به، لا يفطر به. لكن لو أفطر الإنسان لعذر شرع فله أن يفطر بقية النهار. فهمت؟ مثال ذلك إنسان اضطر إلى الشرب عطش شديدا، قل لا أفطر، نقول لك أن تأكل بقية يوم ولا يذنك الإنسان. وهذه قاعدة، كل من أفطر أول النهار لعذر شرعي فليأكل طول النهار. ولهذا ذكر صاحب النور يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخر. وله أمثلة منها إنسان مسافر قدم البلد في أثناء النهار قبل الزواج أو بعد الزواج، يلزمه الإمساك أو لا يلزمه؟ لا، ما يلزم الإمساك، لأن الرجل أفطر أول النهار بعذر شرع. أي فائدة له إذا أمسك؟ لا فائدة. ولهذا ألغز العلماء رحمه الله في هذا، قالوا إذا قدم المسافر مفطرا فوجد زوجته قد طهرت من الحيض في أثناء النهار فله أن يجامعها في نفس البلد. وقالوا رجل بالغ عاقل جامع زوجته في نهار رمضان وهو في بلده، هذا لغز. صورتها هذه، قدم إلى البلد من السفر وهو مفطر يستمر في إفطاره. المرأة الحائض في أول النهار مفطرة تستمر في فطرها ولو طهرت من الحيض. انتهى؟ طيب. قال الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي، فيها نقط تحت الياء، ها؟ بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كلمتان عظيمتان. أخذ بمنكبي يعني مسك كتوفه من أجل أن يستحضر ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من وراء ولا من قدام؟ لا، من قدام، ما في شك، من قدام. أمسك به وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لم يتخذها سكنا وقرارا، وعابر السبيل ماشي لم يستقر فيها أبدا ماشي. وأيهما أكمل زهدا؟ الثاني أكمل، عابر السبيل، لأن عابر السبيل ما هو جالس، والغريب يجلس لكنه غريب. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هكذا. وهذا يعني الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها، لأنه مهما طال بك العمر فإن مآلك إلى مفارقتها. ثم هي، هل هي دار صفاء وسرور دائما؟ لا، صفوها محفوف بكدرين وسرورها محفوف بحزنين. ولا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فإذا كيف تركن إليها؟ كن فيها كأنك غريب لا تعرف أحدا ولا يعرف أحد، أو عابر سبيل ماشي لا تنوي الإقامة. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. هذه كلمات من ابن عمر رضي الله عنه، يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، المعنى اعمل العمل قبل أن تصبح ولا تقول غدا أفعله، لأن منتظر الصباح إذا أمسى يؤخر العمل إلى الصباح، وهذا غلط. لا تؤخر عمل اليوم لغد، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني اعمل تجهز. هذا أحد المعنيين في الحديث في الأثر. أو المعنى إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح لأنك قد تموت قبل أن تصبح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء لأنك قد تموت قبل أن تمسي. وهذا في عهدنا كثير جدا. انظر الحوادث كيف نسبته، تجد الرجل يخرج من بيته وهو يقول لأهله هيئوا لي الغداء، ثم لا يترك، يصاب بحادث ويفارق الدنيا، أو يموت فجأة. وقد شوهد من مات فجأة وقد أمسك بإطار السيارة. فكلام ابن عمر رضي الله عنهما يحتمل معنيين. المعنى الأول لا تنتظر الصباح فتؤخر العمل إلى الصباح، لا تنتظر المساء فتؤخر العمل إلى المساء. المعنى الثاني أنك لا تجعل لنفسك مهلة فتقول سأدرك في المساء سأدرك في الصباح، لأن هذا أمر غير صحيح. قد يمسي الإنسان ولا يصبح، أو يصبح ولا يمسي. وفي هذا يقول بعضهم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. سمعت يا ابن جمعة؟ اقرأ. نعم. المعنى الدنيا لا يهمك، اللي ما تدركه اليوم تدركه غدا، فاعمل كأنك تعيش أبدا. الآخرة اعمل لها كأنك تموت غدا، بمعنى لا تؤخر العمل، اعملها ولا تؤخر. وهذا يروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه ليس بحديث. قال رضي الله عنه وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رضي الله عنه. خذ من صحتك لمرضك. الإنسان إذا كان صحيحا تجده قادرا على الأعمال، منشرح الصدر، يسهل عليه العمل لأنه صحيح. وإذا مرض عجز وتعب، أو تعذر عليه الفعل، أو إذا أمكنه الفعل تجد نفسه ضيقة ليست منبسطة. فخذ من الصحة ليش؟ للمرض، لأنك ستمرض أو تموت. ومن حياتك لموتك. الحي موجود قادر على العمل، وإذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. فخذ من الحياة للموت واستعد. هذه كلمات نيرات، لو أننا سرنا على هذا المنهج في حياتنا لهانت علينا الدنيا ولم نبالي بها، واتخذناها متاعا فقط. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلمة قال ينبغي للإنسان أن يجعل المال كأنه حمار يركبه، أو كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجة. هذا الكلام، هذا الزهد. أكثر الناس اليوم يجعلون المال غاية فيركبهم المال ويجعلونه مقصودا فيفوتهم خير كثير. جاوبت الأسئلة؟ نعم. نعم.
ذكرنا الأعذار الثلاثة.
الإيش؟
الأعذار الثلاثة.
نعم.
هل هناك أعذار أخرى؟
هل؟
أعذار أخرى.
هل هذا الثلاثة هذه جامعة؟
يعني مثلا إنسان غلط وأنت صايم.
إنسان إيش؟
غلط.
ها؟
غلط.
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 نعم.
وأردت أن تنقلها لكنك صايم وأردت أن تحتاج
إلى ذلك القرب
أو إلى ما ذلك
لتتطور. نعم. شو هذا يحدث؟ هذا الفطر للضرورة، هذا يفعله عمدا، مو جهل ولا إنسان ولا إكراه. يعني إذا اضطررت إلى الفطر لإنقاذ معصوم وجب عليك. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، إذا قلنا أن الخطأ التجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
شيخنا فقد يظن الظان أو يقول قائل يعني الأمم السابقة يكون فيه نوع يعني أن يؤاخذ.